قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن سفيان الثوري قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته. عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال النبي لعمر عمدا صنعته أنا فعلت هذا عمدا لتعلموا أنها سنة. هذا الصنيع كان في عام الفتح وقد صلى جملة من الصلوات بوضوء واحد في عام الخندق، وعام الخندق كان بعد فتح مكة. الخندق يعني غزوة الخندق كانت في السنة 4 وقيل في آخر 4 وأوائل 5. أما غزوة الفتح فإنها كانت في السنة 8، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى مكة مقاتلا محاربا في ذي القعدة يريد أن يغزو أهل مكة لأنهم قد نقضوا العهد والميثاق الذي أبرموه مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية في السنة 6، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اتفق مع قريش عام الحديبية في السنة 6 على أن يتوقف الحرب بينه وبين قريش 6 سنوات لا قتال ولا حرب. ومن بنود الاتفاقية أن النبي يعود إلى المدينة هذا العام ولا يدخل مكة، فوافق النبي على ذلك. ومن البنود والمواد أنه يعود السنة القادمة السنة 7 يعتمر ويبقى بمكة 3 أيام فقط. في السنة 7 ذهب النبي إلى مكة ودخل معتمرا، والسيوف في القرب يعني لا تشهر، وأقام بمكة 3 أيام وصادف أنه تزوج ميمونة بنت الحارث، التمس من قريش أن يزيدوه 3 أيام أخرى لكي يبني ويدخل على ميمونة. أبت قريش، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام اخرج عنا يا محمد. قال دعوني أولم لكم، أنا أعمل وليمة وتأتون. قالوا لا حاجة لنا في وليمته. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى سرف وبنى، أي دخل على ميمونة. وسرف الموضع الذي يسميه أهل مكة اليوم بالنوارية، وفي النوارية لا يزال قبر ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها في الموضع. الذي يهمنا من الاتفاقية أن خزاعة يكونون مع رسول الله، وأن بني بكر يكونون مع قريش، وإذا بهم في السنة 8 يقع قتال بين خزاعة وبين بني بكر، تنضم قريش لتساعد بني بكر على خزاعة.
وهم عندما يسمى الوتير. فجاء 40 رجل من خزاعة إلى طيبة الطيبة وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر. ولما علم القائد قائد قريش أبو سفيان في ذلك الوقت قبل أن يسلم علم أنهم قد وقعوا في مخالفة، أتى إلى المدينة يريد أن يثبت الاتفاق، وأتى إلى بيت ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان ولم يجد رسول الله، ووجد أم حبيبة ودخل عليها في البيت وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت فراش النبي عليه الصلاة والسلام ومنعت أباها من أن يجلس عليه، لا يستحق أبوها مشرك كافر أن يجلس على فراش النبي. قال لها: لقد أصابك بعدي يا ابنتي شيء، يعني ترين أنني غير أهل لأن أجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الإيمان كيف يفعل، يغير، يحدث أمر يؤثر الله ورسوله على كل شيء. أنت تعلم أبو عبيدة قتل أباه، وأن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والمقصود أيها الإخوان أن أبا سفيان أراد أن يمدد الأمر فما استطاع، وكاد أن يقتل بالمدينة، ولكنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأوصاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن يطلب الجوار من الحسن بن علي الولد الصغير أن يجيره حتى يعود إلى مكة، فعاد إلى مكة. وفي السنة الثامنة أقبل النبي إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه مقاتل محارب، وفتح الله تعالى عليه مكة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة، ولكن لم يقع قتال بين النبي وبين قريش، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من أعلاها من ناحية الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها من ناحية المسفلة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قتلت فأنكر على جيش خالد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل. ولما دخل النبي نصب رايته صلى الله عليه وسلم غرزها في موضع معلوم لليوم يسمى مسجد الراية، ودخل الكعبة وذهب إلى ناحية الكعبة ودخل فيها وصلى فيها ما شاء الله تعالى له، وبعد ذلك خرج ووقف على الباب وخطب، ولم يدخل مع النبي في ذلك اليوم إلا عجب عجاب بلال بن رباح، أسامة بن زيد، علي بن أبي طالب، وعثمان بن طلحة الحجبي صاحب المفتاح، اثنان موالي، بلال مولى اشترى أبو بكر واعتقه، في هذا اليوم يدخل مع النبي، تكريم من الله لبلال الذي كان يعذب في الرمضاء وتؤخذ الحجارة وتوضع على صدره لكي يرتد عن الإسلام وهو يقول أحد 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 أحد، إلى أن اشتراه أبو بكر واعتقه أبو بكر، وفي هذا اليوم يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة. الثاني أسامة بن زيد، أسامة مولى لرسول الله، ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن الإسلام يرفع من شأن المسلم أينما كان وأيا كان وفي أي موضع كان، أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يدخل أحد من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ولا عشيرته ولا جماعته وإنما دخل معه علي رضي الله تعالى عنه. والتمس علي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يومها أن يأخذ المفتاح من عثمان بن طلحة الحجبي، فأبى عليه رسول الله، وأمر علي بن أبي طالب أن يرد المفتاح إلى عثمان، وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم باقي إلى يومنا هذا، ألقى المفتاح بيد عثمان وقال النبي له: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا والمفتاح عند بني شيبة، لأنهم يعودون إلى بني شيبة، المفتاح بأيديهم، والله المستعان. الشاهد في هذا اليوم، يوم الفتح، صلى النبي 5 صلوات بوضوء واحد، فعل ذلك عمدا ليبين لنا أن الأمر جائز وسائغ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال: يا رسول الله، إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال النبي لعمر: عمدا فعلت ذلك، عمدا صنعته، يعني عمد فعلت هذه الصلوات 5 بوضوء واحد. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ووقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في عام الخندق، لما حفروا الخندق، خندق حفرة كبيرة عظيمة، لو أتى فارس وهو على فرس يريد أن يقفز إلى الجانب الآخر لا يستطيع، هذا العرض الطول، اسمع، من الحرة الغربية توجه إلى ناحية القبلتين ثم توجه إلى الشمال، ولعله اخترق الموضع الذي يسمى اليوم بحي النسيم، ثم استمر إلى مسجد الدرع، وبعد ذلك عاد إلى مسجد الراية عند محطة الزغيبي، بعد ذلك عاد إلى المشرق والنبي معهم يحفرون ويعملون، مع حديث تأدية الصلوات بوضوء واحد، أن تصلي عددا من الصلوات، فرائض أو نوافل، بوضوء واحد، أهذا مشروع وجائز أم لا؟ أم أن على المرء أن يتوضأ لكل صلاة أحدث أو لم يحدث؟ أما ما يتعلق بالحدث فإن من توضأ وصلى صلاة ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح، عليه أن يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. لكن لو توضأ لصلاة ما من الصلوات ثم دخلت الصلاة الأخرى، أيجوز له أن يصلي بوضوء الصلاة السابقة أم لا؟ وقد علمنا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة أخذا بالأكمل والأفضل، لا أن ذلك واجب، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وكنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عددا من الصلوات بوضوء واحد، فلو كان الجمع بين عدد من الصلوات بوضوء واحد أمرا لا يصح لا يجوز لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على أنه يجوز أن تصلي بوضوء المغرب العشاء، يجوز أن تصلي بوضوء العصر المغرب العشاء إن لم ينم يصلي الصبح ما لم يحدث، هذا أمر جائز. ومن الأدلة على ذلك صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، صلى 5 صلوات بوضوء واحد، ولما قال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، صنعت شيئا ما كنت تصنعه من قبل، فقال: صنعته عمدا. لأن هذا جائز، والأول جائز وهو أفضل. أما من قال بأنه لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد فقد استدل بعموم الآية، وهو قول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية الكريمة لا تدل على أنه يجب على كل من أراد أن يصلي أن يتوضأ، سواء كان محدثا أو لم يكن محدثا، وإنما الآية تدل على من قام إلى الصلاة وهو محدث، يعني خرج منه بول، غائط، ريح، انتقض وضوءه، وجب عليه أن يتوضأ، بدليل أن النبي فعل ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الفعل، بمعنى صلى جملة من الصلوات بوضوء واحد، لأنه لم يحدث في عام الخندق. وعام الخندق في السنة الرابعة، أواخر الرابعة، الخامسة، أوائل الخامسة، على خلاف عند أهل العلم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل في تلك الأيام شغلا عظيما، تآلب عليه الكفر وأهله قريش، غطفان بني أسد، يهود بني قريظة، أتوا إلى طيبة الطيبة يريدون أن يستأصلوا شافة النبي ومن معه، هذا زعمهم. والله تعالى قال لنبيه: والله يعصمك من الناس. والله جل وعلا قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله تعالى يقول: لينصرن الله من ينصره. تألبوا ونزلوا بالجرف، ويهود بني قريظة من ناحية قباء والعالية، وبنو غطفان وبنو أسد أتوا من ناحية الشرق، والكل عازم على حصار المدينة. وشاء الله تعالى أن يشير سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفر الخندق، فحفر الخندق حفرة كما قلت ليلة البارحة، بدأت من الحرة الغربية واتجهت إلى ناحية الشمال، واتت إلى قرب سيد الشهداء عند المسجد الذي يسمى اليوم بمسجد المستراح. بعد ذلك عادت إلى ناحية القبلة إلى جبل الراية، الجبل الذي يطل على مدارس البنات اليوم بقرب محطة الزغيبي، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم رايته على الجبل. بعد ذلك انطلقت إلى ناحية الشرق، فأصبحت المدينة كأنها مسورة ما عدا ما يتعلق بناحية القبلة. اتفق مع اليهود على الموادعة، لا يخونون ولكنهم اشتركوا في الخيانة واتفقوا مع قريش وأرادوا أن يفتحوا الباب، ولكن الله جل وعلا أرسل على قريش ومن معهم جنودا من عنده، أرسل الله تعالى ريحا قلعت أوتادهم، خيامهم، كفأت قدورهم، ولوا الأدبار بنصر من الله تبارك وتعالى، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد هذا الاختبار والفحص والابتلاء كان النصر. خلال تلك الأيام مع شدة العمل والمراقبة والنظر وعدم النوم لم يقوى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عددا من الصلوات في وقتها، صلاة العصر، المغرب، العشاء، وأهم صلاة صلاة العصر، الصلاة الوسطى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة أو عن الصلوات، والصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعا عليهم، فما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا بعد خروج الوقت بصلاة بوضوء واحد. إذن هذا يدل على أن من أراد، الأمر باختيارك، إن شئت جددت التجديد أفضل، وإن شئت صليت بالوضوء ما شاء الله تعالى لك من الصلوات إن شاء الله تعالى.